أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. هذه الآية العظيمة الكريمة في هذه السورة، سورة النور، والآية التي ذكر الله عز وجل نوره فيها: الله نور السماوات والأرض. ومجيئها في هذا الموضع غاية في الجمال والإحكام والإتقان، فالله عز وجل قبلها ذكر سبحانه تبارك وتعالى غض البصر وقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وذكر بعدها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ثم ذكر أنه أنزل آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، ثم ذكر هذه الآية العظيمة، وذكر بعدها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الذي يتأمل في هذه الآيات يجد الله سبحانه تبارك وتعالى قصد يبين لنا نوره سبحانه تبارك وتعالى، هو النور سبحانه، وجعل في قلوب عباده نورا، وأنزل عليه من السماء نورا يهديهم، وأرسل إليهم رسولا من عنده يهديهم إلى نوره سبحانه تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فهذا نور بعضه وراء بعض، نور طاعة الله سبحانه وهداه، ونور اجتناب معصية الله سبحانه تبارك وتعالى وعقوبته. فلما ذكر غض البصر، كأنه أن تغض بصرك وأن تغض المرأة بصرها يورث في قلب الإنسان نورا من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. فالله نور السماوات والأرض، الله نور وهو منور السماوات والأرض، وهو هادي أهل السماوات والأرض، وهو هادي كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. طاعته تورث في القلب النور، معصيته تحجب عن الإنسان النور. لذلك قال أهل العلم: من فائدة غض البصر أنه يورث نور القلب الإنسان الذي يغض بصره. فانظر إلى الآيات كيف أنها ترتبت بهذا التسلسل البديع العظيم الجميل، لما يذكر غض البصر ليستنير قلبك، ليكون في قلبك نور من الله سبحانه تبارك وتعالى. تغض البصر وتغض المرأة بصرها، قالوا إن غض البصر يورث نور القلب ويورث الفراسة، يكون الإنسان ذكيا تقيا، يعرف الشيء ويفطن إليه بمجرد إحساس. ولذلك أخبر سبحانه تبارك وتعالى عن قوم لوط وكيف أنهم أظلمت قلوبهم فصاروا متحيرين لا يفهمون ولا يفقهون، وقعوا في هذه الجريمة الشنعاء، وقعوا الرجال على الرجال، فالله سبحانه تبارك وتعالى يخبر عنهم قال: لعمرك إنه لفي سكرتهم يعمهون. كأن الإنسان الذي يقع في المعصية وخاصة الفاحشة من زنا ولواط، مبدأ هذه الفاحشة النظر، أن ينظر إلى المرأة، أن ينظر إلى الأمرد، فيقع في النهاية في هذه الفاحشة والعياذ بالله. هؤلاء وقعوا فيها واستحلوا ما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى، فأخبر كيف أنه عاقبهم وعاجلهم بعقوبة عجيبة جدا، أنه أرسل عليهم من رسلا من عنده سبحانه يستدرجهم فيما هم فيه من بلاء وفي معصية، حتى إذا أصروا على الوقوع في هذه الفاحشة إذا برسل الله عليه الصلاة والسلام كانوا ملائكة من عند رب العالمين خرجوا وأخذوا لوطا وإذا بالقرية تهدم على من فيها، ويرسل عليهم ربنا سبحانه وتبارك وتعالى حجارة يحرق أو يحرق من كان فيها ويهلكهم ويتلفهم ويدمرهم بهذه الجريمة. ويقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم، السكرة العماية، هم في كأنهم مخمورون، كأنهم العقول تائهة قد سكرت وكانت عليها السكر، كأنها تائهة كالإنسان الذي يشرب الخمر فيتوه عقله، وكذلك أنها مسكرة كأنها مغلقة عليهم، أغلقت وتاهت عقولهم بسبب ما وقعوا فيه من الفاحشة. فالفواحش تظلم على الإنسان قلبه، مبدأ هذه الفواحش من نظر الإنسان، ينظر فيقع في الزنا، ينظر فيقع في اللواط، القلب يفعل يتمنى شيء، الفرد يصدق ذلك أو يكذبه. فقال العلم التعلق بالصور يعني بالنظر إلى ما حرم الله سبحانه يوجب فساد العقل، يوجب فساد العقل وعمل بصيرة وسكر القلب بل جنون القلب، يجن القلب فلا يعقل، ما الذي يدفع صاحبه إليه؟ ولذلك قال بعض الشعراء سكراني، سكران سكر وسكر، قال سكراني سكر الهوى وسكر مدامة فمتى إفاقة من به سكراني. إنسان السكران الذي في هوى في قلبه جعل قلبه لا يفيق وعقله يذهب، فإذا بالقلب والعقل لا يأبهان لشيء ولا يفهمان شيئا، فإذا به يضيع، متى يفيق هذا الإنسان الذي يضيع؟ ذكر الله سبحانه آية النور عقيب آيات غض البصر، كأنه ينبه الإنسان غض بصرك يورثك الله عز وجل نورا في قلبك. هذا من فوائد الطاعة، الطاعة تجتنب معصية الله سبحانه يجعل في قلبك نورا، تفعل الطاعات يجعل في قلبك نورا. لذلك قالوا كان رجل من أهل العلم واسمه شاه بن شجاع الكرماني، قالوا كانت لا تخطئ له فراسة، كان ينظر فراسة يعني يتوسم الشيء ويقول أظنه كذا فيكون على ما ظنه. الأمر مش أمر ذكاء من الإنسان أو اكتساب من الإنسان أن يقعد يعمل نفسه فاهم كل حاجة وعارف كل حاجة ويقول عن نفسه ذكي، لا، ولكنها من الله عز وجل نور في قلب الإنسان يتفطن للشيء الذي لا يتفطن إليه قلب غيره. فهذا الرجل قالوا سألوه إنه أنت أظن كذا يقع على ما تظنه، قال من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات وأكل الحلال لم تخطئ له فراسة، لم تخطئ له فراسة. فالإنسان اللي عايز أنه لما يتوقع الشيء يكون على النحو الذي توقع، أنه لا يخدع، محدش يقدر يخدعه، فهنا يجي منين؟ مش هيجي من كسرة مخالطة الناس وإن الإنسان يقعد يحسب ويعمل نفسه ذكي، ولكن يطيع الله عز وجل فيورثه الله عز وجل في قلبه ما يفهم به الأمور. فهذا الرجل الفاضل كان يقول من عمر ظاهره باتباع السنة، يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويتابع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ويعمر باطنه بدوام المراقبة، يبقاش الظاهر اتباع السنة والباطن خرب، لا، الباطن يعمره بمراقبة الله بالخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيجتنب المعاصي ظاهرا وباطنا، ويغض بصره عن المحارم، يغض بصره عن المحارم، ويكف نفسه عن الشهوات يعني الباطلة التي حرمها الله عز وجل، كذلك يأكل الحلال لا يأكل من حرام. فإذا اجتمع فيه هذه الصفات الخمس فالله عز وجل يجعل في قلبه فراسة فلا يكاد يخطئ في شيء يظنه أو يتفرس فيه. الله نور السماوات والأرض، الله نور سبحانه وتبارك وتعالى. وجاء في حديث صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا ينام، من صفات جلاله سبحانه وتبارك وتعالى، إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط ويرفع، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه. الله عز وجل لا ينام. في هذا الحديث العظيم يبين من صفات جلاله سبحانه وتبارك وتعالى وكماله وجماله. الله عز وجل لا ينام. إذا كان أهل الجنة لا ينامون، ولما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يقول النوم أخو الموت، النوم دليل إنسان تعبان عايز يستريح فينام، النوم أخو الموت. أهل الجنة بيتعبوش أصلا، لا تعب في الجنة، لا شقاء، لا نصب. أهل الجنة لا ينامون، ما فيش نوم في الجنة. النوم هنا يبقى حيضيع جزء من استمتاعي بالشهوات في الجنة بما أباحه الله عز وجل وما أعطاه من إكرام. لا، ما فيش نوم أصلا في الجنة، النوم أخو الموت، ولا موت بعد الموتة الأولى. فإذا كان هذا في الإنسان المخلوق إذا دخل الجنة الله عز وجل لا يجعله ينام إكراما من الله عز وجل لعبده، فكيف يجعل في عبده صفة ويكون هو سبحانه وتبارك وتعالى على خلاف ذلك؟ الله له الكمال سبحانه وتبارك وتعالى، فالله لا ينام أبدا، النوم أخو الموت. قال إن الله عز وجل لا ينام، ويؤكد قال ولا ينبغي له أن ينام، لا يظن أبدا بالله عز وجل أن يكون فيه هذا من النقص، فالله عز وجل الكامل سبحانه وتبارك وتعالى لا ينبغي له أن ينام. يخفض القسط ويرفعه، أو يخفض القسط ويرفعه، فهنا ميزان الله عز وجل العدل، فيفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، فيعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يخفض ويرفع، يعز ويذل، يفعل بعباده الشيء ويفعل بغيرهم شيئا آخر خلاف ذلك، وكل هذا مقتضى حكمته سبحانه تبارك وتعالى. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. المعنى أن الأعمال كلها تصعد إلى الله عز وجل، ما فيش حاجة تتأخر. فلما يذكر هذا قبل هذا وهذا قبل هذا، يعني الكل يرفع إليه، لا شيء يؤخر غيره. الإنسان لما يأتيه أشياء يقوم يأخذ الأول فالأول، لأنه لا يقدر على أنه يأخذ الجميع مرة واحدة، ولكن لله عز وجل المثل الأعلى، كل شيء يصعد إليه فهو يعلم كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى، يرفع كل ما يرفع إليه سبحانه، ما فيش حاجة تأخر حاجة ولا حاجة تعطل حاجة، فالأعمال تتسابق ارتفاعا إليه سبحانه، وهو يطلع على الجميع سبحانه تبارك وتعالى قبل صعوده إليه، بل قبل أن يفعله الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، حجابه النور، احتجب الله عن خلقه، احتجب عن أهل سمواته وأرضه بحجاب من النور سبحانه تبارك وتعالى، حجابه النور، يبقى هذا حجاب لله عز وجل. طب الله عز وجل أخبر عن نفسه الله نور سبحانه تبارك وتعالى، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر قال في قيام الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت نور السماوات والأرض، أنت منور السماوات والأرض، فالله عز وجل نور السماوات والأرض كما ذكر لنا في هذه الآية، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. أيضا جاء في القرآن قول الله سبحانه وأشرقت الأرض بنور ربها، هذا يوم القيامة، لا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا كواكب ولا شيء، ما الذي يضيء ويشرق الأرض ويجعلها منيرة يوم القيامة؟ نور الله سبحانه وتبارك وتعالى، أشرقت الأرض بنور ربها. وجاء في حديث صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق خلقه في ظلمة، إن الله خلق خلقه في ظلمة، وألقى عليهم من نوره سبحانه تبارك وتعالى، وألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل، فرجعت الهداية إلى نور الله سبحانه تبارك وتعالى. خلق الخلق وجعلهم في ظلمة، ثم ألقى عليهم من نوره سبحانه، فمن أصابه من هذا النور جاءه الهدى من الله عز وجل وهداه، ومن لم يصبه من نور الله عز وجل كان من الأشقياء. أيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور السماوات من نور وجهه سبحانه تبارك وتعالى، فالله نور السماوات والأرض، والله منور السماوات والأرض، والله هادي أهل السماوات وأهل الأرض. ذكرنا أن الله عز وجل ذكر قبل ذلك آيات في غض البصر، ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل أمر المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أهنا نور الطاعة. كان قبل ذلك نور غض البصر، تكف نفسك عن المعصية يورث الله عز وجل في قلبك نورا، تأتي بيوت الله عز وجل وتعمر هذه البيوت يجعل الله عز وجل في قلبك نورا. يبقى البعد عن المحارم يورث في قلبك النور، الاشتغال بالطاعة يجعل في قلبك النور. فالله عز وجل يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله، فغض بصره عما حرم الله سبحانه يعوضه عليه سبحانه من جنسه بما هو خير. غض البصر كأنه أغمض عينيه حتى لا يرى، فجعل الله مكانه نورا في قلبه يرى به الأشياء على حقيقتها، فيطلق نور بصيرته سبحانه ويفتح عليه أبواب العلم والمعرفة والفراسة من فضله سبحانه. قالوا من فائدة غض بصر الإنسان والبعد عن المعاصي قوة القلب، يقوي الله عز وجل قلب الإنسان ويثبته ويشجعه، ويجعل الله عز وجل له سلطانا من عنده ينصره به مع سلطان حجته. ولهذا قالوا إن الإنسان العاصي يوجد في قلبه من الذل ما لا يستشعره إلا هو، يستشعر بذل المعصية، خلاف الإنسان الطائع المطيع لله عز وجل يستشعر في قلبه عز الطاعة. ذل المعصية جاء من ظلمتها، فإذا به لا يبصر الشيء على حقيقته. يقول حسن البصري رحمه الله وإن هملجت بهم البرازين وطقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في رقابهم يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. الإنسان وإن ركب المراكب العالية الفخمة، وإن سارت به هذه الأشياء وطارت به الطائرات وركب السفن، مشى مختالا في الأرض، يأبى الله عز وجل إلا أن يجعل في قلبه الذل والحاجة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا إنسان يعصي ربه فيورث الله عز وجل قلبه الذل، أبى الله إلا أن يذل من عصى. الله نور السماوات والأرض، الله نور. قال مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. الله نور سبحانه تبارك وتعالى، والله منور السماوات والأرض، والله هادي أهل السماوات والأرض. يبقى هنا أنوار من الله سبحانه، هو النور سبحانه، حجابه النور. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة المعراج قالوا هل رأيت ربك؟ هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، يعني كان لا يطيق أن يرى ربه سبحانه تبارك وتعالى، لم يعط من القوة أن يرى الله عز وجل كما يراه الناس المؤمنون، وفوقهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يرون الله عز وجل بأبصارهم، أما هو ببصره رأى نورا، قال رأيت نورا صلوات الله وسلامه عليه، وقال نور أنا أرى، كيف أملأ عيني فأنظر إلى نور، هذا صعب، هذا صعب. لكن يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يرون الله عز وجل بقدرة يعطيهمها يوم القيامة، فيرونه على ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. ففي المعراج قال نور أنا أرى، يعلم أرى ببصري إلا نورا، رأيت نورا، لكن يصف ربه سبحانه لا يقدر على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. هنا مثل نوره ليس النور الذي هو حقيقته سبحانه تبارك وتعالى، ولكن النور الذي يضرب له المثال، نور هداه في قلب الإنسان المؤمن، هدى الله سبحانه. وما ينير قلب الإنسان المؤمن كيف يجعل له نورا في قلبه، وما مثل هذا النور؟ فكأنه يقول نور يقذفه في قلب المؤمن نورا شديدا قويا كهذا النور الذي يصفه سبحانه تبارك وتعالى. فالله نور سبحانه، ومثل نوره بتأويل الذي يقذفه في قلب الإنسان المؤمن. وعلى ذلك أهل التفسير أن مثل نور الله سبحانه قالوا في قلب الإنسان المؤمن. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. المعنى أنه نور عظيم جدا. تخيل مثل هذا النور، النور مثل نوره في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح. المشكاة القوة، القوة إزاي نقول هذه طاقة في الحيطة، طاقة في الحيطة، شباك غير نافذ. وأصل المشكاة كأنه الدلو من الجلد، دلو من جلد، كأنه المكان العلبة، علبة مفتوحة من مكان واحد فقط. هذه المشكاة. مثل نوره كمشكاة، هذه المشكاة بداخلها مصباح، مصباح فتيل. هذا المصباح موضوع بداخل زجاجة، الزجاجة غاية في الإنارة والإضاءة كالكوكب الدري الشديد الإضاءة، المصباح قبل إيقاد الفتيل بداخله. فكيف إذا أوقد بداخله هذا الفتيل كيف يتقد وكيف يعطي إضاءة عظيمة؟ فهنا هذه المشكاة الموجهة إلى مكان واحد، زي ما نقول لمبة، فرق بين اللمبة أن هي تكون مكشوفة وبينك تحط عليها عكس، حط عليها عاكس تقوم توجه النور يكون قويا موجها إلى مكان. فهذه المشكاة، العلبة المفتوحة من طرف واحد يكون أقوى للإضاءة. بداخل هذه المشكاة مصباح فتيل، هذا المصباح الفتيل هو زجاجة، الزجاجة كالكوكب المنير المضيء، فكيف إذا اتقد هذا الفتيل بداخلها؟ يوقد من شجرة، كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. هذا المصباح بداخل الزجاجة التي كأنها كوكب دري، وهذا المصباح إيه الزيت الذي يوقده؟ قد يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. شجرة، شجرة زيتون، من زيت هذه الشجرة زيت الزيتون يعطي إنارة عظيمة، وهو زيت مبارك كما سيأتي في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وهذه الآية تكفي في الدلالة على ذلك. قال لا شرقية ولا غربية، الشجرة إذا كانت شرقية يكون فيها فوائد ويأتيها الشمس من المشرق فيعطي فيها نوع من التطيب لها، إذا كانت غربية فيها نوع آخر، إذا كانت وسطة كانت أفضل أنواع أشجار الزيتون، فهي شجرة وسط لا شرقية ولا غربية. الزيت الذي فيها يكاد يضيء وحده من غير ما يتحط في نار، فكيف لو وضع بداخله النار؟ هذا كله لبيان النور الذي في قلب الإنسان المؤمن كيف يكون. إذا كان في قلبي هذا النور الشديد العظيم هل يقع هذا في معصية؟ هل يضل ويتوه عن طاعة الله سبحانه؟ قال الله سبحانه نور على نور، نور على نور، نور فوقه نور، أنوار مجتمعة بقلب الإنسان الذي يتبع هدى الله سبحانه وتبارك وتعالى. يهدي الله لنوره من يشاء، رجع أمر الهدى وأمر الإضلال، الله يهدي من يشاء والله يضل من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. ويضرب الأمثال لذلك لعل الناس يتذكرون. هذا التفسير الإجمالي للآية، ونرجع بعد ذلك التفصيل لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.